الشريط الثالث والعشرون.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، في درسنا السابق تحدثنا عن مسائل عدة، من أهم هذه المسائل ما حصل من المشركين في جحدهم لبعض صفات الله سبحانه وتعالى، ومن ذلك صفة الرحمة. وقلنا بأنه قد وافق المشركين الجهميون والمعتزلة والأشاعرة، فأما الجهمية وهم أتباع جهم بن صفوان فإنهم ينكرون الأسماء والصفات ويقولون ليس لله أسماء وليس له صفات، وقالوا لو قلنا بأن لله أسماء وصفات لاستلزم أن يكون جسما، ولو كان جسما لاستلزم أن يكون بشرا أو أنه كالبشر ويماثل البشر، ثم قالوا فنقعوا في التمثيل والتشبيه فعطلوا الأسماء والصفات لله سبحانه وتعالى، وهذا يعتبر من الغباء لأنه لا يستلزم أن يكون الرب كالعبد، فإذا وجد السمع لله سبحانه وتعالى فلا يستلزم أن يكون كسمع البشر، كذلك قل في البصر وقل في اليد إلى غير ذلك مما ثبت في حق الله سبحانه وتعالى. فإن للنملة أعين وللفيل أعين، لكن هل أعين النملة كأعين الفيلة؟ الجواب لا. إذن لا يستلزم أن توجد الصفات عند البعض وتوجد عند البعض الآخر أن تكون مماثلة، ففي حق الله ولله المثل الأعلى من باب أولى، لأنه هو الذي يقول عن نفسه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وأما المعتزلة وهم أتباع واصل ابن عطاء فإنهم أثبتوا لله عز وجل الأسماء وقالوا حسنى، لأن الله أثبتها في كتابه الكريم فقال ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، فقالوا نثبتها طالما وقد ذكرها الله سبحانه وتعالى، فالله عظيم وله الأحقية في أن يعدد ما شاء من الأسماء، لكنهم أنكروا الصفات وقالوا ليس لله صفات، لأن الصفة في حد ذاتها تتفاوت، بمعنى أنها تزيد وتنقص من شخص لآخر، فإذا قلنا فلان كريم فمعناه أن كرمه يزداد حينا وينقص حينا ويضمحل حينا، وكرمه ليس ككرم فلان، وكرم فلان الزائد ربما يضمحل وما أشبه ذلك. فقالوا إذن لو أثبتنا هذه الصفات لله سبحانه وتعالى فمعناه أننا سنقول في صفات الله عز وجل الإيجاب والسلب، فقالوا ليس لله الصفات فعطلوا صفات الله سبحانه وتعالى. والأشاعرة أثبتوا لله عز وجل الأسماء ووافقوا المعتزلة، والصفات أثبتوا سبعا ثم عددوها إلى 20، فقالوا حي عليم قدير والكلام له إرادة وكذاك السمع والبصر، هذه سبع صفات. وما دونها من الصفات أولوها، فقالوا رحمة الله بمعنى ثواب الله، سخط الله عليهم قالوا بمعنى العقاب وبمعنى الغضب عليكم السلام، وجاء ربك قالوا وجاء أمره، فأخذوا يؤولون في صفات الله سبحانه وتعالى. وهؤلاء الأشاعرة هم أتباع أبي الحسن الأشعري، لكنه بحمد الله تراجع عن هذا المذهب الذي كان يقول به ولجأ إلى مذهب أهل السنة والجماعة ورد على الأشاعرة الذين ثبتوا على المذهب القديم. قال المصنف رحمه الله: باب قول الله تعالى: يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها وأكثرهم الكافرون. قال مجاهد: ما معناه؟ هو قول الرجل: هذا مالي ورثته عن آبائي. وقال عون بن عبد الله: يقولون لولا فلان لم يكن كذا. وقال ابن قتيبة سعيد أو محمد بن قتيبة، أي محمد بن قتيبة، وقال ابن قتيبة: يقولون هذا بشفاعة آلهتنا، هؤلاء المشركون، لأنهم هم الذين يقولون ما نعبدهم إلا ليقربونا لله زلفى، واتخذوهم أيضا شفعاء من أجل اعتقادهم أن هؤلاء يشفعون لهم عند الله سبحانه وتعالى. وقال أبو العباس يرحمك الله بعد حديث زيد بن خالد الذي فيه: إن الله تعالى قال: أصبح من عبادي مؤمن وكافر، حديث صحيح سبق وأن ذكرناه وهو عند الإمام النسائي. الحديث قد تقدم، وهذا كثير في الكتاب والسنة، يذم سبحانه من يضيف إنعامه إلى غيره ويشرك به. قال بعض السلف: هو كقولهم: كانت الريح طيبة والملاح حاذقا، الملاح القبطان وهو سائق الباخرة، ونحو ذلك مما هو جار على ألسنة كثير. فيه مسائل، هكذا في الطبعة هذه، فيه مسائل: الأولى تفسير معرفة النعمة وإنكارها ويجوز إنكارها. الثانية معرفة أن هذا جار على ألسنة كثير. الثالثة تسمية هذا الكلام إنكارا للنعمة. الرابعة اجتماع الضدين في القلب. المصنف عليه رحمة الله أراد في هذا الباب أن يبين ما يحصل من كثير من الناس من المسلمين ومن غير المسلمين الذين يعرفون نعم الله سبحانه وتعالى وينسبون هذه النعم إلى غير الله. فيأتي الشخص بمال من الأموال ويضع هذا المال عند فلان، أو نقول بأنه يعطي هذا المال لفلان، فيتاجر هذا الشخص بهذا المال، ثم بعد ذلك يقول هذا الشخص الذي تاجر بهذا المال: لولا الله وأنت لما كنت تاجرا. هذا شرك، هذا شرك، لكنه شرك أصغر وليس بشرك أكبر، وإن كان ظاهر كلام السلف أنه يفيد أنه أكبر. كذلك لو قال: لولا أنت لما كنت تاجرا، هذا الرجل لا يخرج عن ملة الإسلام بسبب هذه الكلمة، ولكنه وقع في الشرك. لكن لماذا قلنا بأنه شرك أصغر ولم نقل بأنه أكبر؟ الجواب ما جاء في الحديث الصحيح عن ابن عباس أن رجلا قال للنبي عليه الصلاة والسلام: ما شاء الله وشئت. فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: أجعلتني لله ندا؟ قل ما شاء الله وحده. ما قال له كفرت، ها، ولا قال له خرجت عن ملة الإسلام، ولكن علمه ما يلزمه، لأن الكفر لا يعذر الرجل إذا نطق به حتى يرجع إلى دين الإسلام. فلو قال لك رجل: أنا لا أعترف بالإسلام، وهو مسلم، أنا لا أعترف بالشهادتين، وأنا لا أعترف وأجحد أن هناك صلاة فرضها الله سبحانه وتعالى، هذا كفر. نقول: يحتاج إلى توبة أم يحتاج إلى تجديد إسلام؟ يحتاج إلى أن يجدد إسلامه، وأن يشهد أن لا إله إلا الله، وأن محمد رسول الله، وأن محمد رسول الله، لأنه كفر وخرج عن ملة الإسلام. إذن قولنا أو قول بعض الناس: ما شاء الله، أو لولا أنت ما شاء الله وشئت، أو لولا أنت، أو لولا الله وأنت، يعتبر هذا من الشرك الأصغر، يعتبر من الشرك الأصغر، وهو كحكم من أتى كاهنا، كما في صحيح مسلم: من أتى كاهنا أو عرافا فسأله فصدقه بما يقول لم تقبل منه صلاة 40 ليلة، وفي رواية يوما. وجاء في المسند وغيره أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: من أتى كاهنا أو عرافا فسأله فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد. إذن نستفيد أن هذا الباب، وهو أن ننسب هذه النعمة إلى فلان، يعتبر من الشرك الأصغر، لكن قد يكون شركا أكبر. إذا قلت: لولا أنت ما كنت تاجرا، وأنت معتقد أن هذا الإنعام هو من فلان وليس لله فيه حق، هذا كفر، هذا كفر، لأنك اعتقدت أن المنعم وأن النافع هو فلان من فلان. فانتبهوا إلى هذه التقسيمات فإنها مهمة. حق لهذا الباب الذي ذكرها الذي ذكره المصنف أن يسميه بباب معرفة النعمة وإنكارها، وإن كان لم يسميه المصنف، لكن هذا أو هذه التسمية تعتبر مناسبة لهذا الباب. استدل في هذا الباب بما ذكره الله سبحانه وتعالى عن أهل الشرك والوثنية، في أنهم يعترفون بفضل الله ثم بعد ذلك ينكرون هذا الفضل. فاستدل بآية النحل: يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها وأكثرهم الكافرون، أي الجاحدون. إذن لو قال فلان: لولا أنت والله لما كنت أنا كذا وكذا، فنقول هذا شابه المشركين في هذا القول. لكن هل يستلزم من المشابهة أن يكون من جنسهم؟ الجواب لا، وإنما يكون على التفصيل. إن كان يعتقد اعتقادهم، إن كان يعتقد اعتقادهم فهو من جنسهم، وإن كان قالها لهوة فهذا يعتبر من شرك اللسان، وهو الشرك الأصغر. وليس كل شرك نطق به اللسان يعتبر شركا أصغر، بل منه ما هو أكبر إذا كان فيه الاستحلال والاعتقاد. قال مجاهد: ما معناه؟ هو قول الرجل: هذا مالي ورثته عن آبائي. المال مال من؟ مال الله. وكان الأولى يقول: هذا مال الله ورثته عن إيش؟ عن آبائي. وقال عون بن عبد الله وهو المحدث الكبير: يقولون لولا فلان لم يكن كذا، بيناه بأنه من الشرك. وقال ابن قتيبة: يقولون هذا بشفاعة آلهتنا، هذا قول من؟ قول المشركين. فهنا ابن قتيبة يقول أن من قال هذا بفضل فلان هو كقول المشركين هذا إيش؟ هذا بشفاعة آلهتنا. وقال أبو العباس بعد أبو العباس بن تيمية وقال أبو العباس بعد حديث زيد بن خالد الذي فيه إن الله تعالى قال أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر، هذا الحديث الذي فيه وهو عند النسائي أن النبي عليه الصلاة والسلام صلى بأصحابه يوما ثم التفت إليهم قال أتدرون ماذا قال ربكم؟ قالوا الله ورسوله أعلم. فقال أصبح من عبادي مؤمن وكافر. فمن قال مطرنا بفضل الله فذلك مؤمن بي كافر بالكوكب، ومن قال مطرنا بنوئي بمعنى نجم أو منزل النجم، ومن قال مطرنا بنوء كذا وكذا فذاك كافر بي مؤمن بالكوكب. إذن هذا نسب النعمة لغير من؟ لغير الله. مطرنا بفضل نجم كذا ونوء كذا وما شبه ذلك، فهذا وقع في الكفر وهو ما يسمى بالشرك الأصغر، وإذا اعتقده كما قلنا لكم يصير كافرا. الحديث، وقد تقدم هذا كثير في الكتاب والسنة، يذم سبحانه من يضيف إنعامه إلى غيره ويشرك به. من أضاف النعمة إلى غير الله فقد وقع في الشرك، وهذا مذموم وسبق الحديث عنه سابقا. قال بعض السلف هو كقولهم، هذه فوائد يذكرها شيخ الإسلام النجدي عليه رحمة الله، قال بعض السلف هو كقولهم كانت الريح طيبة، المطر ينزل في بلدة من البلدات، يأتي واحد من العامة الله يدينا وإياه يقول ما شاء الله اليوم مطر، يقول الآخر أوه اليوم الريح طيبة أصلا. لا، ما ينبغي. الأولى أن يقول الحمد لله ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم، ما يقول الريح طيبة، لأن الريح من سيرى الريح؟ ومن هو الذي جعل الريح أن تنتقل من مكان إلى مكان وأن تسبب وجود بعض السحب ثم بعد ذلك تنزل هذه الأمطار؟ هو الله سبحانه وتعالى الذي إذا أراد شيئا إنما يقول له كن فيكون، فذلك بفضله سبحانه وتعالى. وكقولهم أيضا والملاح حاذقا، الملاح حاذقا البحار. الآن بعض البحارين في القديم ما كانت عندهم هذه المكاين التي تحرك السفن، وكانت السفن صغيرة لا تقاس بهذه السفن، فأحيانا تأتي الريح شديدة فيحاول الملاح بقدر الاستطاعة أن يدفع هذه الريح حتى لا تضر السفينة وتضر ركابها، فيقوم بتنزيل الأستار بحيث إذا جاء الهواء ما يضرب في هذه الأستار حتى لا تسقط هذه السفينة، وإنما إذا جاء الريح مباشرة يعبر من أعلى السفينة. فإذا نجى بعض الناس في القديم يقولون الملاح كان حاذقا، لا، لولا حفظ الله ولولا رحمته لما حصل الذي حصل، لأن هذا لو كانت القضية قضية بأنه حاذق فإن الإنسان أحيانا يكون حاذقا ويكون جالسا في السفينة وفجأة إذا به يسقط وهو يمشي في أحسن حال ثم يموت. فالقضية تتعلق بمن؟ تتعلق بالله سبحانه وتعالى. قال ونحو ذلك مما هو جال على ألسنة كثير. قال المصنف رحمه الله في هذا الباب مسائل وقد قرأناها سابقا ويمكن أن تلخص، ومن أهم هذه المسائل التي يمكن أن تذكر في هذا الدرس أننا علمنا ما المقصود بالاعتراف بالنعمة مع وجود الإنكار، وأن الاعتراف بالنعمة والإنكار ضدان، هذان في الأصل القاعدة الضدان لا يجتمعان، الضدان لا يجتمعان، لكن هذه الصفة مع تلك الصفة اجتمعت في القلب، اجتمع الضدان، ما هو الاعتراف بهذه النعمة وفي وقت وفي نفس الوقت تنكر هذه النعمة، فأنت في قلبك تعترف أن هذا بفضل الله وفي نفس الوقت تنكر، وذلك بنسبتك هذه النعمة إلى فلان وإلى علان، وهذا هو المقصود من قول المصنف اجتماع الضدين في القلب كما في المسألة الرابعة. نستفيد أيضا كذلك بأنه يجب على الإنسان أن يحذر من فلتات لسانه، وخصوصا ما علق في أذهان كثير من العامة حيث يأتون ببعض الكلمات وهي من الشرك، يقولون عند الله وعندك، والله لولا أنت لما استطعت أن أفعل كذا وكذا، وهذا خطأ، لكن قل لولا الله ثم أنت، عند الله ثم عندك لا بأس، لأن هناك فرقا في الواو وفي ثم، فأنت لو قلت لولا أنت لولا الله وأنت معناه أنك ساويت العبد بالرب، ولو قلت لولا أنت ثم الله لولا الله ثم أنت فهنا تفيد المفارقة، فالله شيء، فالله سبحانه وتعالى عظيم، وأنت شيء أدنى وحقير ومخلوق، وعلى ذلك فلا بد من وجود هذا العطف الذي أشار إليه النبي عليه الصلاة والسلام كما سيأتي في حديث حذيفة أنه قال له قل ما شاء الله وحده، أو قال له ما شاء الله ثم شاء فلان. قال المصنف رحمه الله باب الحلف أو الحلف هذا وذا بغير الله شرك، من حلف بغير الله وقع في الشرك، أيضا كذلك الشرك هنا نعم هو الآن أنا سأتكلم عنه ما هو موجود، نعم أنا أعلم، هذا الباب أصله الحلف بغير الله شرك، ويعتبر أيضا كذلك من الشرك الأصغر وقد يصل إلى الأكبر على التفصيل السابق وسنبينه أيضا مرة أخرى. قال المصنف رحمه الله باب قول الله تعالى فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. قال ابن عباس في الآية الأنداد هو الشرك أخفى من دبيب النمل على صفات سوداء في ظلمة الليل، وهو أن تقول والله وحياتك يا فلان وحياتي، كما يقول إخواننا في مصر وحياة أمي، ها ها وحياتك
الله لا فلا عافية،
نعم صفا إيه، وتقول لولا كليبة هذا لأتانا اللصوص، ولولا البط في الدار لأتانا اللصوص، لا تجعل فيها، وقول الرجل لصاحبه ما شاء الله وشئت، وقول الرجل لولا الله وفلان لا تجعل فيها فلانا، هذا كله به شرك، رواه ابن أبي حاتم، أي رواه من قول ابن عباس، ويحتاج إلى نظر في إسناده. وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك، رواه الترمذي وحسنه وصححه الحاكم. وقال ابن مسعود: لأن أحلف بالله كاذبا أحب إلي من أن أحلف بغيره صادقا. هذا أثر صحيح، لأن أحلف بالله كاذبا أحب إلي من أن أحلف بغيره صادقا، ثبت عنه. وعن حذيفة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: لا تقولوا ما شاء الله وشاء فلان، ولكن قولوا ما شاء الله ثم شاء فلان. رواه أبو داود بسند صحيح، وهو كما قال الحديث صحيح. وجاء عن إبراهيم النخعي، أو إبراهيم بن يزيد النخعي من كبار التابعين، أنه يكره أن يقول أعوذ بالله وبك، بمعنى أستجير بالله وأستجير بك، وأستعين بالله وأستعين بك. ويجوز أن يقول بالله ثم بك. قال: ويقول لولا الله ثم فلان، ولا تقولوا لولا الله وفلان. فيه مسائل: الأولى تفسير آية البقرة في الأنداد، الثانية أن الصحابة رضي الله عنهم يفسرون الآية النازلة في الشرك الأكبر بأنها تعم الأصغر، الثالثة أن الحلف بغير الله شرك، الرابعة أنه إذا حلف بغير الله صادقا فهو أكبر من اليمين الغموس. إذا حلف بغير الله صادقا، لو حلف الرجل بزوجته وهو صادق فيما قال، فهذا يعتبر أعظم من الذي يحلف، أعظم من الذي يحلف بالله وهو كاذب، وهي ما تسمى باليمين الغموس، وسنوضحها إن شاء الله. الخامسة الفرق بين الواو وثم في اللفظ. هذا الباب من حقه أن يعنون بعنوان الحلف بغير الله شرك، لأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول كما في الصحيحين: من كان حالفا فلا يحلفن إلا بالله، فلا يحلفن إلا بالله. وقال أيضا عليه الصلاة والسلام كما في حديث عمر في الصحيحين: لا تحلفوا بآبائكم، يقول النبي عليه الصلاة والسلام: لا تحلفوا بآبائكم، من كان حالفا فليحلف بالله، وفي رواية فليحلف بالله أو ليصمت. ونحن في هذا العصر في القرن الرابع عشر الهجري، ما زال من الناس من يجدد دعوة وعقيدة المشركين، يحلف بأمه ويحلف بزوجته ويحلف بأولاده ويحلف بشرفه وبماله وبعينه وبجسده وما أشبه ذلك. وأنا أذكر عند أن كنت طالبا في الثانوية دخل علينا أستاذ، وكنا في تلك البلاد تقرر حصة تسمى بحصة الموسيقى، فتلك السنة لأول مرة أعرف أن هناك حصة في هذا المعهد الذي أدرس فيه، بأنه قرر أو قرر فيه حصة الموسيقى. ففوجئت بالأستاذ الذي توسط لي وأدخلني إلى هذا المعهد إذا به يدرس الموسيقى، فدخل ليعطينا الحصة الأولى، وأول ما دخل قال: عندنا اليوم حصة موسيقى، وذلك اليوم هو أول يوم أحضره، وكنت أدرس في معهد ليس فيه موسيقى، معهد إسلامي، ولكن اضطريت أن أنتقل من ذلك المعهد بسبب خلافات حزبية وأضرار من بعض دعاة الحزبية باسم الإسلام، فانتقلت إلى معهد تابع التربية في تلك البلاد في غير هذه الدولة، فبدأ وقال أنا سأعزف الموسيقى عمليا اليوم وأنتم إن شاء الله تستمعون وترددون بعدي. فسكت، قلت إن شاء الله أنا بعد الحصة إن شاء الله أقوم بنصيحته. فإذا به يضرب الموسيقى ويقول ينشد ويقول اقسموا بالدنيا اقسموا بالدار اقسموا بالزوجة اقسموا بالعار، وأتى بأنشودة والشباب يرددون بعده. ما استطعت أن أصبر، قلت يا جماعة هذا مشرك لا تصدقوا، وهو الذي توسط لي وأدخلني إلى هذا المعهد، ما كنت أدري أنه مدرس موسيقى. فقال إيه وهو من أخواننا من مصر، إن شاء الله ما يغضب أخواننا المصريون. فقال إيش تقول؟ قلت لا ترددوا بعد، هذا مشرك، هذا رجل مشرك، ومن ردد بعده فإنه مشرك. فسكت الطلاب جميعا ما استجابوا له، فغضب غضبا شديدا وقال رددوا بعدي، فرددوا بصوت خافت يهمسون همسا. فقلت لا تصدقوه هذا رجل مشرك. فذهب مباشرة إلى عند المدير مدير المعهد وشكى له الأمر وقال جاءنا فلان ما زال جديدا وتوسطنا له كذا وكذا. فقال من هو؟ ما اسمه؟ قال له صادق البيضاني. قال أوه هذا مشكلة، هذا أنا أعرفه، هذا من طلاب الشيخ محمد سعيد الشيباني، والشيخ الشيباني هذا شيخنا، ولا يمكن أننا نتكلم على طالبه بأي كلمة، وهو ما يتكلم إلا على علم. إيش القضية؟ قال أنشدت لهم أنشودة عبد الحليم حافظ اقسموا بالدنيا اقسموا بالدار اقسموا بالزوجة اقسموا بالعار. قال خلاص وقف التطبيق هذا، وما دام هو موجود وقف التطبيق تماما. والحمد لله جزاه الله خيرا المدير ما تكلم معي ولا بكلمة، ووقفوا الموسيقى. وبعد ذلك أيضا قالوا لي طالما وأنت على هذه الحالة وأنت طالب علم فإن شاء الله تعالى درس الموسيقى حصة الموسيقى ما تحضر. قلت جزاكم الله خيرا، يعني كيف؟ قالوا إذا جاء الموسيقى أخرج. قلت جزاكم الله خيرا. قال لي مدرس الموسيقى أنا حارس سبك. قلت رسبني أدام. قال المدير لا أحضر خلاص. فالحمد لله انتهت السنة فأعطاني مدير الموسيقى 100 من 100، في التطبيق 100 وفي النظر 100، وأنا ما اختبرت. فالإنسان يجب عليه، أنا أذكر لكم هذه القصة من باب ما أصاب الأمة من العمى، ولا يوجد يعني في صف كصف من هذا من صفوف الطلاب من يقول هذا شرك، وبعضهم ربما يعلم، لكن مع أني ما وجدت واحدا من قال بأنه شرك، لكن أقول ينبغي للأمة أن تبين هذه العقيدة وأن تنصح بالتي هي أحسن. وأنا أرى أن أسلوبي الذي استخدمته مع الأستاذ ليس بأسلوب حسن، ليس بأسلوب حسن، وإنما اضطريت إليه في تلك الأيام، وهذا الكلام قبل 13 سنة. اضطريت إليه لماذا؟ لأنني ما وجدت واحدا أنكر عليه، ووجدت الرجل يعني وصل به إلى درجة الفجور أنه يحلف بغير الله. فهذا الباب الذي ندرسه باب مهم، وهو أن يحذر الشخص الحلف بغير الله، وإذا رأى أناسا يحلفون بغير الله فعليه أن يقيم لهم النصيحة وإلا يكونوا آثما. فإذا ما استطاع أن ينصح بسبب ضرر فعليه أن يهجرهم وأن يترك مجالسهم. المصنف عليه رحمة الله استدل لهذا الباب بعدة أدلة، من ذلك قوله تعالى فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون، والند هنا بمعنى الشريك، لا تجعل لله عز وجل مشاركا لا في نعمة ولا في فضل، الفضل كله لله وحده، الفضل لله وحده، لكن لا مانع لو أردت أن تعترف بفضل فلان أن تقول لولا الله ثم فضلك لا كنت ضايعا، فأنت هنا ما سأويت وإنما فرقت بين الخالق والمخلوق. وذكر كلام ابن عباس في أن الشرك أخفى من دميم النمل على صفات سوداء في ظلمة الليل، الصفات السوداء التي هي الحجر الملساء السوداء تكون في الجبل. ودبيب النمل مع أنه صغير فيقول بأن من الشرك ما يكون صغيرا كناية عن التحقير، يكون حقيرا عند البعض لا يبالي به فيحلف بغير الله ويحلف بالأمانة، وهذا كله يعتبر من الشرك من حلف بالأمانة كما في المسند فليس منا والحديث حسن. أيضا فلا تجعلوا لله أندادا بمعنى الشركاء، لو قلت لولا القط الفلاني في بيتنا لا اجتمعت علينا الفأرات وأكلت الطعام، ولولا الكلاب أو لولا الحارس عندنا أو الكلب الذي عندنا لهجم علينا اللصوص، ولولا البط لحصل كذا وكذا، فهذا كله يعتبر من الشرك. وهذا الباب يعتبر توضيحا أيضا للباب السابق، ذكر فيه أيضا حديث ابن عمر أن النبي عليه الصلاة والسلام أو حديث عمر أن النبي عليه الصلاة والسلام قال من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك، هو الحديث من حلف بغير الله فقد كفر أو من حلف بغير الله فقد أشرك، لكن شك الراوي. وأشرك هو الشرك الأصغر، وكفر هو الكفر الأصغر. وهذا كما قلنا لكم سابقا بأنه قد يكون أكبر وقد يكون أصغر على تفصيل، فإذا حلفت بغير الله معتقدا أن هذا ينفع ويضر أو مستحلا لذلك فهذا كفر أكبر، شرك أكبر يخرج من ملة الإسلام. وإذا حلفت بفلان وأنت تعتقد أنه لا ينفع ولا يضر هذا شرك شرك أصغر. أيضا كلام ابن مسعود في هذا الباب لأن أحلف بالله كاذبا أحب إلي من أن أحلف بغيره صادقا. تعلمون اليمين الغموس، اليمين الغموس سميت باليمين الغموس لأنها تغمس صاحبها في نار جهنم، وهي القسم بالله سبحانه وتعالى بأن هذا المال هو لك وأنت تحلف هذا كذبا، أو تقسم أو تقسم كذبا بشيء ما وأنت تعلم بأنك كاذب في حال قسمك، هذه قولها اليمين الغموس، قولها اليمين الغموس. هذه تعتبر من كبائر الذنوب، لكن ابن مسعود يقول هناك ما هو أعظم منها، وهو أن تحلف وأنت صادق بغير الله. لو حلفت وقلت وحياتي أن هذا الدار داري هو أعظم إثما من قولك إذا حلفت وقلت أقسم بالله أن هذا الدار داري وهو دارك، وهو دارك صدقا صدقا. اليمين الغموس كذبا، لو حلفت بأنها دارك بالله سبحانه وتعالى هذه صدقا، ولو حلفت بغير الله وقلت بأنها دارك وليست بدارك هذه يمين الغموس. فيمينك وقسمك بالله سبحانه وتعالى وأنت صادق شيء، وقسمك بالله سبحانه وتعالى وأنت كاذب شيء، وقسمك بغير الله وأنت صادق شيء آخر. فمن أي باب التقسيم يذكر هذا الباب الذي قصده المصنف رحمه الله؟ يقول لو قلت وحياتي بأن هذا الدار داري وأنت صادق فهو أعظم من قولك هذا الدار داري، أن تقسم بالله وتقول هذا الدار داري وهو ليس بدارك. وضح هذا الكلام؟ هذا هو الذي قصده عليه رحمة الله. وذكر أيضا حديث حذيفة لا تقولوا ما شاء الله وشاء فلان ولكن قولوا ما شاء الله ثم شاء فلان، كلها توضيحات سبق الإشارة إليها. وأيضا ذكر عن النخعي أنه قال أنه يكره بمعنى يحرم، يحرم يكره هنا بمعنى يحرم. السلف إذا قالوا بالمكروه فإنهم يقصدون به في الأصل التحريم. أعوذ بالله وبك بمعنى استعنت بك، استعنت بالله وبك، واستجرت بالله وبك، فهذا يعتبر من الشرك. وقال ويجوز أن يقول بالله ثم بك. هذا الباب فيه مسائل مستفادة. المسألة الأولى تفسير آية البقرة في الأنداد، فنحن علمنا المقصود من قول الله عز وجل فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. وأيضا عرفنا أن الصحابة رضوان الله عليهم كانوا يعممون الشرك الأكبر ويدخلون فيه الأصغر، فالأكبر الأصل عام يدخل فيه الأصغر، لكن الأصغر خاص لا يمكن أن يدخل في الأكبر إلا بموجب قرائن. أيضا مما يستفاد أن الحلف بغير الله يعتبر من الشرك، وأن هناك فرقا بين الواو وبين ثم في القسم، وأن الرجل لو حلف بغير الله وهو صادق فهو أعظم إثما من الرجل الذي حلف بالله سبحانه وتعالى وهو كاذب. قال المصنف رحمه الله باب ما جاء في من لم يقنع بالحلف بالله. عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال لا تحلفوا بآبائكم، من حلف له بالله فليصدق. نعم لا هذا هو. وعندك الطبعة ماذا؟ اي نعم. ومن حلف له بالله فليروى، هذه الطبعة نفس هذه الطبعة. طيب اقرأ اللفظ الذي عندك. طيب هذه رواية ابن ماجة وهي ثابتة بإسناد حسن كما قال المصنف، والحديث حسن لا إشكال فيه، وله روايات متعددة. قال لا تحلفوا بآبائكم، من حلف بالله فليصدق، ومن حلف له بالله فليرضى، ومن لم يرضى فليس من الله. رواه ابن ماجه بسند حسن والحديث حسن. في مسائل: الأولى النهي عن الحلف بالآباء، الثانية الأمر للمحلوف له بالله أن يرضى، الثالثة وعيد من لم يرضى. هنا النبي عليه الصلاة والسلام بين علاجا مهما في قضية من حلف بالله ومن حلف له. فأما من حلف بالله فعلاجه أن يكون صادقا، وأما من حلف له فعليه أن يرضى وأن يبر بقسم أخيه. كيف هذا؟ بمعنى إذا أقسمت بالله فلا تقسم إلا وأنت صادق في يمينك، وإذا حلف عليك شخص أن تجلس عنده أو أن تأكل عنده فإنه ينبغي لك أن ترضى وأن تلبي طلبه، مع أنه في الأصل لا يجوز أن الرجل لا يجوز أن الرجل يحلف بالله سبحانه وتعالى في جميع أوقاته، لأنه ليس من الدين بل ومنهي عنه، فلا يحلف الشخص إلا عند الحاجة، لأن الله عز وجل يقول لا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم. لكن إذا حلف عليك شخص فعليك أن ترضى وعليك أن تبر بقسمه، لأنك إذا ما بريت بقسمه لزم في حقه الكفارة، يقول لك أقسم بالله أن تبقى عندي، فأنت ما بريت بقسمه ماذا يلزم؟ يلزم الكفارة، يلزم عليه الكفارة في هذه الحالة، فينبغي لك أن ترضى وأن ترفع هذا العناء عن صاحبك. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام ومن حلف له بالله فليرضى، ومن لم يرضى فليس من الله، بمعنى الذي لم يرضى بمعنى أنه لم يقنع بما شرعه الله، فهو يقول فليس من الله بمعنى ليس من الله ألا تبر بهذا القسم وألا ترضى بما حلف لك. وهذا الباب يستفاد منه مسائل، المسألة الأولى وقد أشرنا إليها سابقا، وهي أنه لا يجوز الحلف بغير الله، وبالتخصيص في هذا الباب النهي عن الحلف بالآباء، لا تحلفوا بآبائكم ولا بأمهاتكم كما في الصحيحين، وقال لا تحلفوا بآبائكم، وهذا السبب أن الصحابة في الزمن الماضي كانوا يحلفون بالآباء والأمهات ومضوا على هذا الحال لأنهم تعودوا هذا من أجدادهم، فنبههم النبي عليه الصلاة والسلام أن هذا من فعل المشركين ونهاهم وقال لا تحلفوا بآبائكم ولا بأمهاتكم، من كان حالفا فليحلف بالله. نستفيد أيضا كذلك أن الله عز وجل توعد من لم يرضى بوعيد شديد، أين هذا الوعيد؟ الجواب ومن لم يرضى فليس من الله، بمعنى ليس من الله في شيء، وليس من شرعه أنك لا ترضى، ومعنى أنك خالفت الشرع، ومن خالف الشرع فهو متوعد يستحق العقاب إلا أن يغفر الله له سبحانه وتعالى. قال المصنف رحمه الله باب قولي ما شاء الله وشئت. عندك عن من الحديث؟ طيب، عن قتيلة أن يهوديا أتى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقال إنكم تشركون، تقولون ما شاء الله وشئت، وتقولون والكعبة، ما شاء الله وشئت، ويجوز ما شاء الله وشاءت الكعبة، ولكن الأصل والكعبة لأنه قصد به اليمين، لأن المشركين كانوا يحلفون بالكعبة. فأمرهم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذا أرادوا أن يحلفوا أن يقولوا ورب الكعبة، ورب الكعبة، وأن يقولوا ما شاء الله ثم شئت. رواه النسائي وصححه. أي نعم، هو صححه النسائي، لكن الحديث هو من طريق المسعودي عن سعيد بن خالد عن عبد الله بن يسار عن قتيلة، والمسعودي ضعيف، المسعودي ضعيف وقد اختلط، لكن للحديث متابعة، لأن له متابعة من طريق مسعر، فالحديث يعتبر حديثا صحيحا، وذلك من طريق مسعر، وضح هذا. وحاصل هذا الحديث جملة حديث ثابت، حديث صحيح في الجملة. وله أيضا عن ابن عباس أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ما شاء الله وشئت، فقال: أجعلتني لله ندا؟ قل: بل ما شاء الله وحده. عندكم ما يوجد قل هكذا؟ طيب. ولابن ماجه عن الطفيل أخي عائشة لأمها قالت: نعم، قال: رأيت كأني أتيت على نفر من اليهود، هذا في المنام، قلت: إنكم لأنتم القوم لولا أنكم تقولون عزير بن الله. قالوا أي اليهود: وأنتم لأنتم القوم لولا أنكم تقولون ما شاء الله وشاء محمد. هذا هو سبب النهي. لماذا النبي صلى الله عليه وسلم ما شاء الله وشئت يا محمد؟ هو مقولة اليهود. ثم مررت بنفر من النصارى فقلت: إنكم لأنتم القوم، هذا الطفيل، لولا أنكم تقولون المسيح ابن الله. قالوا أي النصارى: وأنتم يا أتباع محمد، وأنتم لأنتم القوم لولا أنكم تقولون ما شاء الله وشاء محمد. فلما أصبحت أخبرت بها من أخبرت، ثم أتيت النبي عليه الصلاة والسلام فأخبرته، قال: هل أخبرت بها أحدا؟ قلت: نعم. قال: فحمد الله، أي قام خطيبا النبي عليه الصلاة والسلام، فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال: أما بعد، فإن طفيلا رأى رؤيا، أي منامية، أخبر بها من أخبر منكم، وإنكم قلتم كلمة كان يمنعني كذا وكذا، بمعنى كان يستحي النبي عليه الصلاة والسلام لأنهم ما زالوا قريبي عهد بدين، كان يمنعني كذا وكذا أن أنهاكم عنها، فلا تقولوا ما شاء الله وشاء محمد، ولكن قولوا ما شاء الله وحده. وهذا الحديث حديث ثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام، فهو حديث صحيح لا إشكال ولا غبار. في مسائل: الأولى معرفة اليهود بالشرك الأصغر، الثانية فهم الإنسان إذا كان له هوى، الثالثة قوله صلى الله عليه وعليه وسلم: جعلتني لله ندا. فكيف بمن قال: يا أكرم الخلق ما لمن ألوذ به سواك عند حلول الحادث العممي، العممي كسر الميم، كسر الميم، هذا البصيري والعياذ بالله وقع في الشرك. يا أكرم الخلق ما لي من ألوذ به سواك، يعني لا أستعين بأحد سواك يا رسول الله، هذا كفر عند حلول الحادث العممي، بمعنى الحادث أو النازلة الشديدة. والبيتين بعده، بيتين بعده ما هي التي فيها لولاك؟ نعم، ومن ومن جولة الدنيا، ومن جودك الدنيا وضرتها، ومن علمك علم اللوح قلمي. الرابعة أن هذا ليس من الشرك الأكبر لقوله يمنعني كذا وكذا. الخامسة أن الرؤيا الصالحة من أقسام الوحي. السادسة أن قد تكون سببا لشرع بعض الأحكام. هذا الباب يحتاج إلى تفصيل لضيق الوقت، وأخر التفصيل إلى درسنا القادم بمشيئة الله، نستأنف في ذلك الوقت. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا. فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا والله عزيز حكيم. انفروا خفافا وثقالا وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم في سبيل الله ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. لو كان عمرا قريبا وسفرا قاصدا لاتبعوك ولكن بعدت عليهم الشقة وسيحلفون بالله لو استطعنا لخرجنا معكم يهلكون أنفسهم والله يعلم إنهم لكاذبون. عفى الله عنك لما أذنت لهم حتى يتبين لك الذين صدقوا وتعلم الكاذبين. لا يستأذنك الذين يؤمنون بالله واليوم الآخر أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم والله عليم بالمتقين. إنما يستأذنك الذين لا يؤمنون بالله واليوم الآخر وارتابت قلوبهم فهم في ريبهم يترددون. ولو أرادوا الخروج لأعدوا له عدة ولكن كره الله انبعاثهم فثبطهم وقيل اقعدوا مع القاعدين. لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا ولأوضعوا خلالكم يبغونكم الفتنة وفيكم سماعون لهم والله عليم بالظالمين. لقد ابتغوا الفتنة من قبل وقلبوا لك الأمور حتى جاء الحق وظهر أمر الله وهم كارهون. ومنهم من يقول ائذن لي ولا تفتني ألا في الفتنة سقطوا وإن جهنم لمحيطة بالكافرين. إن تصبك حسنة تسؤهم وإن تصبك مصيبة يقولوا قد أخذنا أمرنا من قبل ويتولوا وهم فرحون. قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا هو مولانا وعلى الله فليتوكل المؤمنون. قل هل تربصون بنا إلا إحدى الحسنيين ونحن نتربص بكم أن يصيبكم الله بعذاب من عنده أو بأيدينا فتربصوا إنا معكم متربصون. قل أنفقوا طوعا أو كرها لن يتقبل منكم إنكم كنتم قوما فاسقين. وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله ولا يأتون الصلاة إلا وهم كسالى ولا ينفقون إلا وهم كارهون. فلا تعجبك أموالهم ولا أولادهم إنما يريد الله ليعذبهم بها في الحياة الدنيا وتزهق أنفسهم وهم كافرون. ويحلفون بالله إنهم لمنكم وما هم منكم ولكنهم قوم يفرقون.